مات الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونحن اليوم في يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من سفر لعام 42 و400 ألف من الهجرة، ومن جوار بيت الله العتيق في مكة المكرمة شرفها الله. وقد طلبت من طلاب شيخنا الإمام المجدد مقبل رحمه الله أن يذكروا بعض مآثر الشيخ ومناقبه وقصصه وأخباره، وأحببت أن أكون من أوائل من يستجيب لهذا النداء، وسأذكر بإذن الله تعالى في هذا المجلس قصة الشيخ الوادعي رحمة الله عليه ورحلته الأخيرة من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إلى المقبرة، لأنني كنت موجودا في هذا الحدث الجلل. وإن كانت الشيخة الفاضلة أم سلمة وفقها الله قد ذكرت في كتابها الماتع البديع الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة بعض الشيء حول هذا الموضوع الخطير، ولكن بإذن الله تعالى سأذكر ما تيسر حول هذا الموضوع مستعينا بالله تعالى. وقد كنت زرت الشيخ في أرض الحرمين في حال مرضه أكثر من مرة، ثم رجعت إلى اليمن، وفي يوم من الأيام اتصل بي بعض المشايخ من بلاد الحرمين وأنا في الحديدة، وقال لي حالة الشيخ مقبل رحمه الله في المستشفى استاءت جدا. فانطلقت مباشرة إلى جدة، وكنت قد من الله علي بالإقامة في هذه السنة تقريبا، وكانت هذه أول ثمار الإقامة أو من أوائلها. فأوصلني بعض إخواني في الله جزاهم الله خيرا إلى الطوال، ثم دخلت إلى بلاد الحرمين وركبت إلى صبيا، من الطوال إلى صبيا حيث مواقف السيارات، مواقف سيارات الأجرة هناك، من صبيا إلى جدة. فوجدت سيارة صغيرة وشبه جديدة، وهي من السيارات الخاصة، يعني ليست سيارة أجرة، فيها 3 أشخاص تقريبا، وكنت أنا الرابع. فركبت من صبية إلى جدة، كانت أجرة الشخص الواحد 100 ريال تقريبا، وانطلقنا على بركة الله. وتفاجأت أن هذا السائق طائش جدا، والذي يظهر أنه يستخدم بعض الحبوب، وكان يشرب السجائر بكثرة وبشراهة حتى تأذينا منه، منعناه من الأغاني بالقوة فامتنع، وأما بقية الأشياء فلم يمتنع. وكنت أنا في المقعد الأمامي، فكنت أقول له يا أخانا هدئ السرعة بارك الله فيك أصلحك الله، وهو مسرع جدا، تصل السرعة إلى 160 وأحيانا إلى 180، والخط قديم وضيق ومزدوج، والسيارة كأنها طائرة في الجو، وهي صغيرة وخفيفة مثل السائق. ولم يكن هناك ساهر في تلك الأيام، وكلما نصحته يقول لي يا مطوع لا تخاف توكل على الله. ثم إذا دخل وقت الصلاة أطلب منه الوقوف، طبعا أنا أنصح بقية الركاب لكن أنا أكثر عليه. فإذا دخل وقت الصلاة أطلب منه الوقوف من أجل الصلاة فيقف بالقوة، لكنه لا يصلي معنا، فإذا صلينا نخرج ونجده في السيارة. أقول له لو أنك توكلت على الله وصليت معنا، فيسكت. وتعبت جدا في هذه الرحلة وما وصلت إلى جدة إلا بعد شق الأنفس. وحين وصلت إلى جدة وبالتحديد إلى مستشفى الملك فيصل رحمه الله، مستشفى الملك فيصل التخصصي حيث يرقد الشيخ هناك، كان الشيخ رحمه الله قد دخل في غيبوبة ومكث في الغيبوبة قرابة 4 أيام، وفي اليوم الذي توفي فيه بين مغرب وعشاء كانت الوفاة. كانت الغرفة مليئة بأفاضل الناس وبقية الخلق في الخارج، يعني المستشفى مليء بس مغلق الغرفة من الداخل. فكانت الغرفة مليئة بأفاضل الناس من الدعاة والمشايخ والأعيان وطلبة العلم، وكنا نرى أنها لحظة النزع والفراق الأخيرة. فاشتد نفس الشيخ ففزع الحاضرون بالدعاء ورفع الأيادي إلى الله، وخيم السكون والهدوء والرهبة على الجميع. فجاء رجل مشلول على عربة لحيته حمراء، هذا الذي أذكره الآن، وذهب عند أذن الشيخ والشيخ مغمى عليه، يعني له 4 أيام. فقال هذا الرجل بصوت مرتفع أكثر من مرة: يا شيخ،
يا شيخ،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
حتى أخرج الشيخ لسانه وتحرك بكلمة التوحيد، وأشرق وجهه كأنه البدر الطالع، وابتسم ابتسامة ملأت وجهه حتى ظننا أن الحياة رجعت إليه، وفرح كل من حضر واستبشر بذلك النور الذي رآه على وجه الشيخ وبتحريك اللسان بكلمة التوحيد. ثم خرجت روح الشيخ بهدوء كما تسيل القطرة من في السقاء أو من في السقاء أو من في السقاء.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
وقال أحد الحاضرين: أغلقوا الهواتف. وضجت غرفة الشيخ بالبكاء والدعاء. وكان في هذا الوقت درس لبعض علماء السنة في أحد مساجد جدة، والمسجد مليء بالطلاب. فجاء الخبر إلى هذا الشيخ المبارك بأن الشيخ الوادعي توفي، فقطع الدرس مباشرة وخرج الطلاب إلى المستشفى زرافات ووحدانا من جميع الجنسيات، فما شعرنا إلا وقد امتلأ المستشفى، وكانت لحظات عصيبة. وأنت تنظر إلى الصالحين وإلى هؤلاء الأبناء الغرباء في أركان المستشفى وهم في بكاء وحزن عظيم لا يعلم به إلا الله. وكان بعض الحاضرين بعد موت الشيخ يمسك قدم الشيخ عند موضع النعل ويغمز قدميه ويبكي ويقول: لله درها من قدم مشت في كل مكان لنشر التوحيد والسنة. وصدق الله، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكانت وفاة الشيخ رحمه الله في يوم السبت 30 ربيع الآخر لعام 22400 وألف. وبعد لحظات من موت الشيخ رحمه الله، قام بعض الحاضرين بالاتصال بالشيخ صالح بن عبد الله بن حميد وفقه الله إمام الحرم المكي الشريف، وأخبره بموت الشيخ الوادعي رحمة الله عليه، وأنه يرغب أن يدفن في مكة المكرمة وفي مقبرة العدل بجوار الشيخين الحبيبين الباز والعثيمين وغيرهما من العلماء والصالحين والأعيان. فهذه المقبرة لا يدفن فيها إلا الأعيان والنبلاء. فاستجاب وفقه الله مباشرة وأرسل سيارة إسعاف للإتيان بجنازة الشيخ من جدة إلى مكة. واهتمت وزارة الداخلية السعودية بأمر الشيخ جدا، وأرسلت من يقوم بتسهيل أمره بعد موته كما فعلوا ذلك قبل موته. فنقل الشيخ رحمه الله من المستشفى إلى بيت بعض الإخوة ليغسل فيه، لأن بيت هذا الأخ مهيأ لذلك، وكان هذا باقتراح من بعض المرافقين للشيخ ورغبة صاحب الدار. وفعلا كان تغسيل الشيخ رحمه الله في هذا البيت، وقام على تغسيله مجموعة من الأمناء وممن يحسن تغسيل الموتى، وكنت ممن حضر هذا التغسيل. وأثناء الغسيل كان وجه الشيخ رحمه الله يشع نورا والابتسامة لا تفارقه، وكان جسد الشيخ رحمه الله عند الغسيل كأنه حي وليس بميت. وبعد الانتهاء من الغسيل كفن الشيخ على السنة كما غسل على السنة وهو داعية التوحيد والسنة، وكان هذا في وقت متأخر من الليل. فجاء الإسعاف ووضع الشيخ فيه لينتقل إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة شرفها الله. وركبت أنا مع آخر بجوار الشيخ في الإسعاف من جدة إلى مكة. وحين الانطلاق بالجنازة تحركت السيارات من كل حدب وصوب حتى ازدحمت طريق جدة مكة بالسيارات المرافقة لجنازة الشيخ مقبل رحمه الله. فكنت يا إخواني في الله وأنا راكب في الإسعاف بجوار جنازة الشيخ أنظر عن يميني فلا أرى إلا سيارات المشيعين ملأت الدنيا، وأنظر عن يساري فلا أرى إلا سيارات المشيعين، وأنظر خلفي فلا أرى إلا سيارات المشيعين، والسيارات مليئة بالصالحين وطلاب العلم. وكان الإسعاف يمشي مشيا معتدلا وجميع السيارات تمشي مرافقة له، وأرى الجميع قد شغل الفليشرات والغمازات، وكأن طريق جدة مكة في تلك الساعة من الليل لم يخصص إلا لمشيع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. والبعض ربما كان يظن أن هذه زفة عروس أو موكب لكبار المسؤولين، وكنت أقول في نفسي هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الرشيد. وحين وصلنا إلى نقطة التفتيش في الشميسي وجدنا النقطة مفتوحة لنا والأمور مسهلة ومهيئة جدا جدا، لم تقف سيارة واحدة من سيارات المشيعين. وحين دخلنا مكة شرفها الله ووصلنا إلى جهة مستشفى إجياد بجوار القصور الملكية وقف الإسعاف هناك، ثم قام الناس بإخراج الجنازة فازدحموا عند إخراجها جدا حتى خرجت الجنازة من الإسعاف بشق الأنفس، ثم احتملها الرجال على أكتافهم وطاروا بها إلى صحن الحرم قرابة الساعة الثالثة صباحا. وهناك وضع الشيخ في صحن الحرم في مكان الجنائز، ثم بعد قليل نقل إلى داخل الحجر، وبقي المشيعون في ساحات الحرم، منهم من ذهب إلى دورات المياه، ومنهم من بقي في ساحات الحرم، بين منهم من يصلي، ومنهم من يقرأ، ومنهم من يدعو، ومنهم من يبكي إلى الفجر. وبعد الانتهاء من صلاة الفجر نودي بالصلاة على الميت، وكان الإمام الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد وفقه الله، وخلفه ألوف مؤلفة من الموحدين، منهم العلماء والمشايخ والدعاء وطلاب العلم والأساتذة وحفاظ القرآن وغيرهم من المسلمين. وبعد الانتهاء من الصلاة كاد الناس أن يحطم بعضهم بعضا على حمل الجنازة، فاستبقوا إلى حملها كما يستبق الناس إلى تقبيل الحجر الأسود بعد السلام من الصلاة. وقد كان يعني توافد طلاب العلم من كل مكان في تلك الليلة إلى الحرم، وكانت هذه أيام عطلة، فكان صحن الحرم يموج بالناس كموج البحر، وكانت الجنازة تراها على أصابع المشيعين إن صح التعبير كأنها ريشة. وكان البعض يسأل: من هذا الميت؟ من هذه الجنازة؟ من هذا الميت؟ لأن العدد ملفت للأنظار تماما، وكأن لسان الحال يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. كيف لا وقد درس في الحرم وتعلم في الحرم وتوجه في الحرم، ثم مات وصلي عليه في الحرم ودفن في مكة. فيجاب السائل: هذا علامة اليمن، الإمام مقبل بن هادي الواذعي رحمه الله. فبعض الناس حين يسمع في تلك اللحظة أن هذه جنازة الشيخ مقبل وأنه قد مات، فكأنما نزلت عليه صاعقة من السماء، لأنه ليس عنده علم مسبق بموته، وهو يسمع به وأنه مريض، فيتحرك مباشرة مع المشيعين، وما زالت الأعداد تزداد، ويلتحم الصف بالصف والجمع بالجمع، حتى خرجت الجنازة من الحرم وقد تضاعفت الأعداد. وحين خرجت الجنازة من المسجد الحرام بتلك الأعداد الهائلة والجموع الغفيرة التي لا يحصي عددهم إلا الله، ومن جنسيات مختلفة، توجهوا بالشيخ رحمه الله إلى سيارة الإسعاف، لأن المقبرة بعيدة نسبيا عن الحرم. وحين وضعوا الشيخ في سيارة الإسعاف بعد جهد جهيد أغلقوا باب سيارة الإسعاف، ثم ركب عدد كبير من المشيعين في سيارة الإسعاف، من جهة اليمين ومن جهة الشمال ومن خلفها، تعلق الناس بسيارة الإسعاف تعلقا عجيبا، فأراد الإسعاف أن يمشي فما استطاع من شدة الزحام، ومن كثرة الناس الذين تعلقوا عليه من جميع الجهات. ثم حاول المشي مرة أخرى، فوالله سمعنا صوت صدام الإسعاف الخلفي يحك في الأرض بقوة لكثرة الراكبين عليه، وركب الناس على الإسعاف لأمور. الأمر الأول حتى يصل إلى المقبرة مع الشيخ ولا يتأخر عن لحظات الدفن. الأمر الثاني أن هذا شرف له كبير، كونه ركب في السيارة التي فيها الشيخ، وغير ذلك من المقاصد الجميلة العفوية اللطيفة من هؤلاء المحسنين ومن هؤلاء المحبين. ثم لما قام الناس بإنزال بعض المتعلقين بسيارة الإسعاف بالقوة والتخفيف على الإسعاف، تحرك عند ذلك إلى المقبرة، وتحرك الناس على سياراتهم من جميع فجاج مكة وأهل مكة أدرى بشعابها. فلما وصلنا إلى مقبرة العدن تفاجأنا أنه لم يكن هناك ترتيب لمرور الجنازة، فكانت الطريق المؤدية إلى المقبرة مليئة بالسيارات الواقفة، وما استطاع الإسعاف الاقتراب من المقبرة فنزلت الجنازة في مسافة لا بأس بها، وحملت الجنازة على أكتاف الرجال وازدحم عليها الناس هناك ازدحاما عظيما مع ضيق الطريق بسبب وقوف السيارات العشوائي في الطريق المؤدية إلى المقبرة. فكان المشيعون يركبون على سيارات الناس الواقفة، يركب على الكبوت على الشنطة على السقف ولا يسأل أحد عن أحد أبدا، حتى رأيت بعيني أحذية كثير من المشيعين تقطعت، ورأيت بعض أقدام المشيعين تسيل دما، وهو يمشي ويدوس على الشجر وعلى الحجر ولا ينظر تحت قدميه ولا يشعر بما حصل له من هول الحدث ومن حرارة الموقف. وامتلأت مقبرة العدل بالعلماء الأموات والأحياء، فقد كان في مقدمة الحاضرين فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن علي آدم رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا كان كبير في السن رحمه الله، فقد مات قبل أخيه العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا المصري، وفضيلة الشيخ العلامة وصي الله عباس حفظه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن حميد حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الجهني، وهو الذي لقن الشيخ الشهادة عند الاحتضار في المستشفى والله أعلم، وغيرهم كثير 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 من العلماء والمشائخ والدعاة وطلاب العلم والصالحين. ازدحمت مقبرة العدل حتى إذا نظرت ترى أمرا غريبا عجيبا، والغريب أن العلامة صالح بن حميد حفظه الله هو الذي صلى على الشيخ في الحرم، ووجدناه قد وصل إلى المقبرة قبل وصولنا إليها، ثم صلى على الشيخ من لم يكن قد صلى عليه في الحرم، ثم أدخله إلى قبره بعض الإخوة، وأذكر منهم علي التام رحمه الله من مأرب، ورجل آخر من تهامة اليمن، فدفن في لحد على السنة بحضور العلماء والمشائخ.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذا الذي يحضرني الآن في مسألة موت شيخنا الوادعي رحمه الله، هذا الآن الذي يحضرنا في تغسيله والصلاة عليه وفي دفنه، لأن موت الشيخ له قرابة 20 سنة، وهذا الذي بقي الآن في الذاكرة، وليتنا قمنا بتسجيل هذا الموضوع في حينه ولكن قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل، وما لا يدرك كله لا يترك جله، والميسور لا يسقط بالمعسور والميسور لا يسقط بالمعسور.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.